ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة، وقفنا عند باب السبق. سبق يعني المسابقة، أن نعمل اثنان أو أكثر شيئا معينا يعرف المتفوق منهم فيه، شيء معين. قال: تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، بغير جعل. فإذا كانت المسابقة لم يجعل فيها مال للسابق جازت. في المسابقة على الأرجل وبين الخيل وفي أي شيء بقى، وبين الإبل وبين السفن والسيارات، وفي المسائل الثقافية والعلمية وفي الرمي وغير ذلك، إذا لم يصحب ذلك أمر محرم، لما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم سابق عربيا على قعود وهو على ناقته العضباء، ومن أنه سابق عائشة رضي الله عنها على القدمين، ومن أنه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، ومن أنه عليه الصلاة والسلام صارع ركانه، ومن أنه صلى الله عليه وسلم أقر المتسابقين في الرمي. ولأن الأصل في غير العبادات الحل، فلا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه. أجمع أهل العلم على جواز المسابقة في الجملة بغير جعل. قال: ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي، لأنها تكون يستعان بها على الجهاد في سبيل الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ويشترط لصحة بذل الجعل في هذه الأشياء ثلاثة: أن تكون هذه المسابقة منتفع بها في التدريب على أساليب القتال في الجهاد، لأن هذا هو السبب الذي أجيز أخذ الجعل فيها من أجله. ولهذا إذا كان الهدف من السباق فيها أخذ الجعل أو المفاخرة أو اللهو واللعب وليس تدربا على الجهاد كما هو حال أكثر المسابقات اليوم، فإنه يحرم وضع الجعل فيها ولو كان الباذل للمال غير المتسابقين، كما يشترط أن تخلو المسابقة من الأمور المحرمة. ولهذا فإن ما يقع في بعض المسابقات في هذا العصر من شراء تذاكر من قبل بعض الحاضرين مراهنة على فوز حصان معين نحو ذلك، هذا أمر محرم لما في ذلك من الرذل ولما فيه من الغرر والجهالة وأكل المال بالباطل، فهو يدفع مبلغا رجاء الحصول على مبلغ أكثر منه، فبعضهم يحصل على ذلك وبعضهم يخسر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أخذ الجعل في كل ما كان في معنى الثلاثة السابقة، مما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله، وما كان فيه نشر للعلم قياسا على الثلاثة السابقة، ولما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه راهن المشركين على أنه إن انتصرت الروم على فارس قبل 5 سنين فله كذا وكذا، وإن لم تنتصر عليهم قبل هذه المدة فلهم كذا وكذا، فلم يظهروا، فذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلتها إلى دون العشر؟ وهذا هو الأقرب عليه. فيجوز وضع الجعل في الأمور المستحدثة التي تعين على الجهاد كقيادة الطائرات والدبابات والمدرعات والغواصات الحربية وكالرمي بالمدافع والصواريخ ونحوها من أساليب القتال الحديث، وكلعب الكاراتيه والجودو، وكالمسابقة على السيارات التي يستخدمها رجال الأمن أو رجال مكافحة المخدرات أو رجال حرس الحدود في مطاردة المجرمين، وكالمسابقة على الزوارق البحرية التي يستخدمها خفر السواحل، كما يجوز جعل العوض في الأمور العلمية النافعة كالمسابقة في حفظ القرآن وحفظ السنة والمتون العلمية، والمسابقة في مسائل العلم النافع كتأليف الكتب والبحوث النافعة وإجراء التجارب العلمية المفيدة وابتكار المخترعات العلمية النافعة ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك والتي جدت في هذا العصر المسابقات العلمية التي تجري في بعض بلدان العالم الإسلامي، والجوائز التي تعطى للفائزين فيها كجائزة البنك الإسلامي للتنمية وجائزة الملك فيصل، مسابقة حفظ القرآن الكريم الدولي ونحو. وما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه إذا كان الهدف من وضع الجوائز في بعض المسائل العلمية كالتأليف ونحوه شراء الذمم كما يجري في هذا العصر في بعض الجوائز التي توضع للباحثين والكتاب والمفكرين، يحرم طبعا ويحرم على الشخص دخولها وأخذ جوائزها إلا لمن كان سيتحرى الحق فيما يكتبه، لأنها وسيلة إلى إحقاق الباطل وقول الزور. أما المسابقة في الأمور المباحة فقد أجمع أهل العلم على أنه يحرم وضع الجعل والجوائز فيها، سواء كان الباذل للمال المتسابق أو غيره، حديث أبي هريرة السابق. ومن أمثلة الأمور المباحة التي لا يجوز أخذ الجعل على المسابقة فيها: المسابقة في الرسم المباح والصور المباحة، والمسابقة في النحت والإخراج المسرح، هذه الأشياء التي تحرم كلها، فهذا كله لا يجوز. ويدخل في ذلك المباح الذي يغلب عليه الله ولا يهدف في الغالب إلى تحقيق أمر مندوب إليه في الشرع، وإن كان قد يكون أحيانا مندوبا إليه كالمسابقة على الأقدام وفي حمل الأثقال والسباحة ورمي الحجارة والمصارعة التي لا خطورة فيها ونحو ذلك، لأن الغالب عليه الله. وليس تحقيق أمر مندوب إليه في الشرع. ومن ذلك لعب الكرة، فهو في الغالب يفعل لله والترويح عن النفس، قد حكى بعض أهل العلم إجماع العلماء المعاصرين على تحريم وضع الجعل فيه. ولعب الكرة في أصله مباح، وإن نوى به المسلم تقوية جسمه لا تقوى بذلك على طاعة الله تعالى كان ذلك عبادة يثاب عليها. لكن إن كان اللاعب قد كشف فخذه فاللعب هنئذ محرم من تحريم كشف الفخذ ويحرم النظر إليه. كذلك ما كان، هذا طبعا من كلامي طبعا على الخلاف الموجود في كشف الفخذ هل هو عورة ولا ليس بعورة، كذلك ما كان محرما كلعب الورق إذ ثم بيلط والمصارعة والملاكمة الذي فيها ضرب وكشف عورات بالوجوم. والمسابقات والجوائز التجارية يمكن تقسيمها إلى قسمين: المسابقات المباحة، ومن ذلك الجوائز التي تربط مع السلع أو تسلم لمن يشتري مقدارا معينا من السلع من محل تجاري، والجواز التي تسلم لكل من يشتري مقدارا معينا من المحروقات من محطة بترول، والجواز التي تعطيها ورشة معينة لمن يصلحون سياراتهم فيها. هذا كلها مباحة لأنها في الحقيقة عبارة حطيطة تخفيض في سعر السلع وفي نوع من أنواع التسويق. ويأخذ حكم هذا القسم ما تقدمه كثير من المحلات التجارية من ضمان لأداء السلع عند بيعها، فيضمنونها من العيوب أو الفساد الذي يظهر عند الاستعمال المعتاد ولو بعد فترة، وهذا جائز سواء كان الضمان بتغيير السلعة بسلعة مثلها جديدة أو بإصلاحها أو بقبول رد السلعة وإعادة ثمنها للمشتري، لأن الأصل في المعاملات الحل، ولأن هذا الضمان توثيق من البائع لهذه السلعة وأنها متقنة الصنع وذات جودة عالية. ويأخذ حكم هذا القسم أيضا التزام البائع عند بيع السلعة بالصيانة الدورية لهذه السلعة، فهذا الالتزام صحيح واجب الوفاء به. قسم الثاني المسابقة والجوائز المحرمة. مسابقات من الجوائز التي يوضع عليها مسابقات أو قرعة بين من يشتري سلعة أو سلعا من محل معين أو من معرض معين، والجوائز التي توضع داخل بعض السلع دون سلع أخرى تماثلها، والجوائز التي تعطى لمن حصل على رقم معين من زبائن محل معين، والجوائز التي تعطى لمن يجمع أغلفة أو قطعا محددة لسلعة معينة. هذه كلها جوائز محرمة لأن هذه الجائزة لها أثر في قيمة السلعة وغالبا يزاد في ثمن السلعة من أجلها، كما أن المشتري قد اشترى أملا في الحصول على هذه الجائزة وقد يكون لا يرغب في شراء هذه السلعة بهذا الثمن لولا أمله في الحصول على هذه الجائزة. المسابقات التي يشترط للدخول فيها الاتصال على رقم معين مثل رقم 700 أو غيره، ويشترط فيها إرسال رسائل بالجوال، وهذه كلها طبعا من المقامرات. وبعض المسابقات العلمية التي تطرحها جرائد وتضع لها جوائز معينة في المسابقات محرمة، لأن حقيقتها أنها جوائز تجارية تشتمل على المحاذير الموجودة في المسابقات والجوائز التجارية المحرمة السابقة وهكذا. قال: فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز، أي أن الجعل وهو المال الذي يأخذه الفائز في السباق يتبرع به شخص ليدخل في السباق عن طرف ثالث، يعني جاز هذا الجعل، وهو إنما يجوز في الخف والنصل والحافر، و ألحق بها بعض العلماء كل ما هو قرب إلى الله تعالى، أن ذلك من الإعانة على الخير، فجاز أن يتبرع به شخص غير المتسابقين كارتباط الخيل في سبيل الله تبارك وتعالى. طبعا الخف والنصل والحافر يعني الإبل والسهام والخيل، هذه كلها مجمع عليها بين الأئمة. أما الأمور المباحة والأمور المحرمة فلا يجوز بذل الجعل فيها، الجعل فيها سواء كان البادل له ولي الأمر أو غيره من المتبرعين، وهذا مجمع عليه. وهو الجعل للسابق منهما، لأن هذا الجعل إنما جعل تشجيعا على إتقان هذا العمل المتسابق فيه، فمن كان أفضل في هذا العمل كان أحق بهذا الجعل من غيره، وإن كان من أحدهما. إذا كان المال الذي سيأخذه السابق دفعه أحد المتسابقين فسبق المخرج أو جاء معا أحرزه، أي يكون هذا المال في هاتين الحالتين لمن دفعه، لأنه إن كان سبق استحق الجعل لأنه وضع لمن يسبق، وإن كان لم يسبق أحد منهما صاحبه فإن هذا المال يرجع لمن تبرع به لأنه لم يستحقه أحد بالمسابقة، ولا شيء له سواء أن المتسابق المتبرع بالمال لا شيء له في الحالتين السابقتين، سواء أنه يرجع إليه المال الذي تبرع به فعند عدم سبق أحدهما الآخر يرجع المال إليه ولم يستحقه أحد، وعند سبقه لا يستحق سوى ما دفعه لأنه لم يجعل جائزة للسباق سوى هذا المال الذي تبرع هو به، وإن سبق الآخر أخذه. إذا سبق المتسابق الذي لم يدفع مالا للسباق أخذ هذا المال الذي دفعه المتسابق الآخر، لأن هذا المال جعل للسابق منهم. وإن أخرج جميعا لم يجز، أي إذا قام كل واحد من المتسابقين بدفع مال للمسابقة أخرج مالا يعني، فمن سبق منهم أخذ ما دفعه هو وما دفعه غيره من المتسابقين لم يجز هذا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدخل فرسا بين فرسين هو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين هو يأمن أن يسبق فهو قمار. الحديث فيه كلام صحيح. وذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز في المسائل التي يصح فيها الرهان إخراج المال من المتسابقين لإقراره صلى الله عليه وسلم مراهنة أبي بكر رضي الله عنه للمشركين، ولما ثبت عن أبي عبيدة بن الجراح أنه راهن يوم القادسية شابا في السباق على فرسيهما، الله أعلم هو الأقرب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد كلام الذي سبق نقله في المسألة وبعد ذكر الفرق بين الجعالة والإجارة، قال: ومن هنا يظهر فقه باب السبق، فإن كثيرا من العلماء اعتقدوا أن السبق إذا كان من الجانبين وليس بينهما محلل كان هذا من الميسر المحرم وأنه قمار، لأن كلا منهما متردد بين أن يغرم أو يغنم، وما كان كذلك فهو قمار. واعتقدوا أن القمار إنما المحرم حرم لما فيه من المخاطرة والتغرير، وظنوا أن الله حرم الميسر لذلك، وهذا المعنى موجود في المتسابقين إذا أخرج كل منهما السبق فحرموا ذلك. وروي في ذلك حديث ظنه بعضهم صحيحا، وقوله: من أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين هو آمن أن يسبق فهو قمار. ومعلوم أن هذا الحديث ليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام سعيد بن المسيب، وهكذا رواه الثقات ورفعه سفيان بن حسين وضعيف. وإذا تقرر أن تحريم الميسر لما نص الله تعالى على أنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، وقد يشتد تحريمه لما فيه من أكل المال بالباطل والمسابقة التي أمر الله بها ورسوله لا تشتمل لا على هذا الفساد ولا على هذا، فليست من الميسر، وليس إخراج السبق فيها مما حرمه الله ورسوله، ولا من القمار الداخل في الميسر، فإن لفظ القمار المحرم ليس في القرآن إنما فيه لفظ الميسر، والقمار داخل في هذا الاسم. والأحكام الشرعية يجب أن تتعلق بكلام الله ورسوله ومعناه، فينظر في دلالة ألفاظ القرآن والحديث وفي المعاني والعلل والأحكام والأسباب التي علق الشارع بها الأحكام، فيكون الاستدلال بما أنزل الله من الكتاب والميزان والقياس الصحيح الذي يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، هو من العدل وهو من الميزان إلى آخر ما قال رحمه الله. قال: إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو يكافئ بعيره بعيريهما، أو يكافئ رميه رميهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن من أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. فإن سبقهما، أي إن سبق المحلل المتسابقين الذين دفع كل منهما سبقا أي مالا للرهان في المسابقة، أحرز سبقيهما أي أخذ مال الرهان الذي دفعه المتسابقان معه. وإن سبق أحدهما إذا فاز بالسباق أحد المتسابقين الذين دفع مال المراهنة أحرز سبقه الذي دفعه وأخذ سبق صاحبه أيضا. ودليل هاتين المسألتين أن مقتضى السباق الذي جعل له سبق وهو المال أن يأخذ هذا المال من فاز في هذا السباق. وقد سبق قريبا أن الصحيح عدم اشتراط وجود محلل مع المتسابقين الذين دفع مال الرهان، لكن إن دخل معهما غيرهما ممن لم يدفع شيئا صح ذلك لأن عدم المانع. ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية حال السباق بين الخيل أو الإبل أو على الأرجل أو على السيارات نحو ذلك، لأن الغرض معرفة أسبقهما، ولا يعلم ذلك إلا بتحديد المسافة والغاية التي ينتهي إليها السباق. ويشترط في المسابقة في الرمي بالسهام أو آلات الرمي الحديثة كالبندقية والرشاش تحديد قدر الإصابة، فيقال مثلا: من أصاب الهدف 5 مرات فهو السابق، أو يقال: من أصابه قبل صاحبه فهو السابق. وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق. ويشترط أيضا في مسابقة الرمي بيان صفتها أي صفة الإصابة، كأن يقال: يشترط أن تخرق الرمي الشيء الذي يرمى وهو الغرض وتنفذ من الجانب الآخر، أو يقال: يكفي مجرد الإصابة، أو يقال: لابد من إصابة أعلى الغرض أو أسفله أو نقطة معينة فيه نحو ذلك. ويشترط في المسابقة في الرمي كذلك بيان عدد الرشق، أي يجب بيان عدد الرمي الذي يرمي به في هذا السباق. واحد 10 رمية مثلا، فيقال: من أصاب 5 إصابات من 20 رمية فهو السابق، أو يقال: من أصاب الغرض قبل صاحبه في 20 رمية الأول فهو السابق مثلا. فلا يمكن أصلا معرفة السابق منهما إلا بذلك، فوجب بيانه. وتكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد، لأن المقصود من الرمي في الحرب الإصابة وليس البعد. وذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز أن تكون المسابقة على الأبعد رميا، لأنه امتحن به قوة الساعد، واستعان به على قتال العدو من بعد، وهذا هو الأقرب. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة. باب الوديعة، وسيأتي بعد باب الوديعة باب العارية. وقال باب الوديعة، قال: وهي أمانة. هذا كلام الوديعة، أمانة، أودعتك شيئا يعني أمنتك عليه تحفظه لي إلى وقت محدد، إلى أن أعود مثلا من السفر أو ما شابه. هي أمانة عند المودع، عنده، فيده عليها يد أمانة، فيصدق فيما ادعي من تلف الوداع أو ضياعها نحو ذلك، ولا يجوز له أن يتصرف فيها باستخدامها أو اقتراضها أو استبدالها بمثلها أو غير ذلك. يجب عليه حفظها في مكان فيه حماية وصيانة لها إلى أن يؤديها إلى صاحبها. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولا ضمان فيها على المودع، المودع عنده إذا تلفت أو ضاعت أو حصل فيها عيب وهي عنده ما لم يفرط أو يتعدى، فلا ضمان على المودع عنده ما لم يتعدى على الوديعة باستخدامها أو باقتراضها أو بعدم حفظها أو بغير ذلك. فإن تعدى عليها بشيء من ذلك ضمنها، لأن تعديه فيها أبطل استئمانه وأصبحت يده عليها يدا ظالمة، وجب عليه ضمانها. فإن لم يحفظها في حرز مثلها بأن أهملها أو حفظها في مكان أقل مستوى من جهة حفظ وصاية وصيانة هذه الأمانة من المكان الذي يجب حفظها فيه ووجب عليه ضمانها لأنه مفرط في حفظ هذه الأمانة، أو حفظها في مكان ليس مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه بأن كان أقل منه مستوى من جهة حفظ الأمانة وحمايتها، ضمنها لمخالفته لمالكها في حفظ ماله، أو تصرف فيها لنفسه بأن أنفقها على نفسه أو استخدمها فتلفت ضمنها لأنه تعدى فيها فبطل ائتمانه، ولأنه أتلفها بنفسه أو تسبب في إتلافها فلزمه ضمانها كما لو أتلف مال غير المودع، أو خلطها بمال لا تتميز منه كأن يخلط وديعة البر ببر من ماله فيلزمه ضمانها لأنه قد فوت على نفسه القدرة على رد الوديعة بعينها فوجب أن يضمنها كما لو أتلفها، أو أخرجها لينفقها ثم ردها في حرزها الذي هي محفوظة فيه ثم تلفت بعد ذلك فيلزمه ضمانها لأن إخراجه لها بهذا القصد خيانة، وإذا ارتفع الاستئمان وثبت الضمان فلا يزول عنه إلا باستئمان آخر، أو جحدها ثم أقر بها، فإن إذا جحد المودع عنده الوديعة ثم عاد وأقر بوجودها عنده ثم تلفت لزمه ضمانها، أو كسر خاتم كيسها، وذلك أصل أنك لا تفتحه ولا تكسر الخاتم، إذا فعل ذلك وتلفت فيضمنه، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه كذلك ضمنها لأنه معتد برفضه تسليمها لصاحبها عند طلبه لها، فإذا تلفت لزمه ضمانها لما سبق ذكره. وضمان الوديعة في جميع الحالات السابقة وغيرها يكون بأن يدفع لصاحبها وهو المودع مثلها، أو يدفع له قيمتها إن لم يوجد لها مثل، وإن قال ما أودعتني ثم ادعى بعد إنكاره لها تلفها، في البداية يقول أنت ما أودعتني ثم قال هي تلفت، هنا هل يقبل قوله؟ لا يقبل قوله في هذه الحالة إلا ببينة، لأنه لما أنكرها في أول أمر أصبحت يده يدا خائنة لا أمينة، فلا يصدق فيما يذكره فيما يتعلق بهذا، يقول في البداية لا أنا لم أخذ شيئا ثم يقول لا هي تلفت، أو ادعى ردها لم يقبل منه، أي إذا ادعى المودع عنده بعد إنكاره للوديعة أنه رد الوديعة إلى صاحبها لم تقبل منه دعوى الرد، وإن قال المودع عنده ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها إلى صاحبها أو ادعى تلفها قبل منه ذلك، لأن قوله ما لك عندي شيء لا ينافي دعوى الرد أو التلف بل يوافقه، لأن من رد الوديعة أو تلفت عنده لا شيء عنده لصاحبها. هذا وإذا أذن المودع للمودع عنده في التصرف في الوديعة كما هو الحال في الوديعة التي تحت الطلب في البنوك في هذا العصر والتي تسمى حسابات جارية. حقيقة هذه الوديعة أنها أصلا هي ليست وديعة في الأصل، هي قرض أصلا، سواء كانت مودعة عند بنك ربوي أم عند بنك إسلامي، لأن البنك يخلطها بأمواله ويتصرف فيها وينتفع بها برضا مودعها، وهذا البنك المتسلم لهذه الوديعة يده يد ضمان، ولذلك هو ملزم بردها عند الطلب. والودائع في المصارف البنوك تنقسم بحسب التعامل الموجود الآن إلى قسمين. القسم الأول الودائع الذي يدفع المصرف لمالكها فوائد كما هو الحال في كثير من الودائع في المصارف الربوية، وهي قروض ربوية محرمة سواء كانت من نوع الودائع تحت الطلب والتي تسمى حسابات جارية، أم من الودائع لأجل، أم من الودائع بإشعار أي من حسابات التوفير. قسم الثاني، الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح. فهذه الودائع تعتبر رأس مال مضاربة، وتطبق عليها أحكام المضاربة القراض، والتي منها عدم ضمان البنك لرأس مال المضاربة. هذا وإذا كانت جميع معاملات البنك محرمة من ربا أو غيره، فلا يجوز الإيداع فيه إلا في حال الضرورة، لما في الإيداع فيه من إعانته على الإثم. ومثله إذا كانت أكثر معاملاته محرمة، فإنه يحرم الإيداع فيه، لأنه يعطى للأكثر حكم الكل. أما إن كانت أكثر معاملاته مباحة والقليل منها محرما، فإن الإيداع فيه من المعاملات المشتبهة، فإن دعت الحاجة إلى الإيداع فيه جاز، وإلا فيكره طبعا. عن هذا بالنسبة لمسألة الإيداع. قال رحمه الله تعالى: باب العارية. العارية هي إباحة نفع العين بغير عوض، وذلك بأن يعطي مالك العين، سواء كانت من الجمادات بقى كالأواني، الحبل، إطار السيارات، الكفرات نحوها، أو من الحيوانات كالفحل، من الغنم أو الإبل، هذه العين لمن يستفيد منها ويستعملها ثم يردها. ومن ذلك إعطاء الإبل أو الخيل أو غير ذلك مما يركب لمن يركبها، وإعطاء السيارة لمن يستعملها في قضاء حوائجه أو في السفر عليها ثم يردها، طبعا هي مباحة في حق المستعير. أما المعير ومالك السلعة فهي مستحبة في حق بإجماع المسلمين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولكنها تجب على الصحيح إذا كان صاحبها مستغنيا عنها، خلاص مستغنيا، وكان بالمستعير حاجة شديدة إليها ولم يستطع الحصول عليها بشراء أو استئجار. ومن أدلة وجوبها في هذه الحال قوله تعالى: ويمنعون الماعون. وما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها. فقال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها ومنيحتها، وحمل أو حمل عليها في سبيل الله، أن يحمل عليها، هذا كله من حقه. هذا بالنسبة للإعارة. وطبعا بعضهم يعتبر المعون هي الأشياء التي لا قيمة لها، ولذلك ابن كثير في تفسيره يقول: وقال عكرمة: رأس المعون زكاة المال، وأدناه المنخل، والدلو والإبرة، الأشياء التي لا قيمة لها يستعيرها الجار وغيره. وهذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد، وترك المعاونة بمال أو منفعة. لهذا قال محمد بن كعب: المعروف. ابن أبي حاتم عن الزهري قال: المعون بلسان قريش المال. طيب، إذا أعار شخص غيره عارية لم يجوز له الرجوع فيها حتى ينتفع بها المستعير في العمل الذي استعارها من أجله، إذا كان هذا العمل مذكورا عند الاستعار. وإن كان حدد لها أجل، حدد لها أجل، لم يجب على المستعير إرجاعها حتى ينتهي هذا الأجل. قل: أعرتك لها لمدة أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، فلا يجب علينا أن أعيدها قبل هذه المدة التي ضربناها بيننا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طب هذه العارية هل هي مضمونة أو غير مضمونة؟ يعني يضمنها الذي استعارها ولا لا يضمنها؟ قال: والعارية مضمونة إذا تلفت أو ضاعت عند المستعير وإن لم يتعد فيها المستعير. الأصل مضمونة حتى لو لم يتعد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعار من صفوان أضرعا عند خروجه إلى حنين، فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة. عارية مضمونة، حديث عند أحمد والحاكم وابن عبد البر وغيرهم، لكن هي غير صريحة في الضمان عند عدم التعدي، غير يعني هذا الحديث غير صريح في هذا. والذي يظهر والله أعلم أنه يضمن إذا تلف عنده العارية، يضمن في حال تعدى أو فرط في حفظ هذه العارية. وذهب بعض أهل العلم لأن المستعير لا يضمن العارية إذا تلفت بدون تعد أو تفريط منه، إلا إن شرط عليه ضمانها، قال: أنت ترجع إلي، يعني إن ضاعت ما لي علاقة، لأن العارية أمانة في يد المستعير، حصلت في يده بطريق مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فيه فليس بمضمون. فيد المستعير يد أمانة، لا يد خيانة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ولذلك يقول ابن المنذر رحمه الله في الإقناع: لا يضمن عندي، لأني لا أعلم مع من ضمنه حجة. أخبار صفوان مختلف في أسانيدها ومتونها، لا تقوم بها الحجة، لا تقوم بها الحجة، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Mm-hmm.